العربي الجديد بودكاست. النسوية وأدب الطفل. بدأت النسوية بوصفها حراكاً ينادي بدعم المرأة على المستوى السياسي والاجتماعي في الغرب في القرن 19، ثم تطور فكر هذا الحراك واتخذ طابعاً نظرياً وفلسفياً تمثل بظهور 4 موجات نسوية أساسية. أما في المنطقة العربية فعلى الرغم من ظهور أصوات نسوية عربية عديدة في القرن المنصرم، لم تتشكل ملامح الحراك النسوي عربياً إلا متأخراً، وذلك بسبب اختلاف الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي في المنطقة ووجود انقطاعات عديدة في الحراك بسبب الحروب والأزمات والإيديولوجيات المتشددة في بعض البلدان. هذا كله بل وأكثر من ذلك بكثير قد ساهم في حدوث ما يشبه الصدمة لدى القارئ أو المتابع العربي المعني بقضايا الشأن العام في فهمه للقضية النسوية ومدى أهميتها وارتباطها بالقضايا الاجتماعية الأخرى عامة. وقد يكون أحد أسباب هذه الصدمة التي تبقي بعض الأشخاص في حالة من نكران واقع المرأة المرير وعدم تصديقه وعدم التضامن الفعلي معه، هو عدم التدرج في فهم هذه القضية وعدم الاطلاع الكافي عليها والبقاء في مستوى الشعارات اليومية التي لا تشرح الواقع البنيوي المعقد لحياة المرأة وصعوباته وإشكالاته، ما يحيلنا إلى أهمية التربية والتنشئة النسويتين اللتين ينبغي البدء بهما في سن مبكرة وضرورة التركيز على المنظور النسوي للنسائي أو المحايد فحسب في تربية الطفل وسلوكيات وأدبيات الطفل ومناهجه وكتبه. رحب معي مستمعية بالأخصائية التربوية الاجتماعية الأستاذة ياسمين عيود، أهلا بك. ما أهمية وجود منظور نسوي لا مجرد منظور حيادي غير متحيز جنسيا في مناهج الأطفال التربوية وأدب الطفل بصورة خاصة؟
حقيقة الخوض في هذه المسألة مهم جدا، وأود بداية أن أشكرك على الدعوة لنقاش هذا الموضوع. قبل الإجابة أود التنويه أن لكل من المناهج التربوية وأدب الطفل خصائصه التي تميزه عن الآخر من ناحية الأهداف والغايات المنشودة وفقا لكل فئة عمرية. وإذا كانت للمناهج أهداف تربوية تعليمية تعلمية وقيمية، فإن أدب الطفل في جوهره قائم على تقديم المتعة والمرح للطفل والناشئة والإبحار في الخيال إلى جانب فوائد جمة. وإذا ما تكلمنا عن أدب الطفل من الناحية الوظيفية، هنا يمكننا الحديث عن التأثير الكبير للقيم والأفكار التي تتبناها القصص والحكايات التي يتم سردها أو قراءتها للأطفال واليافعين على حد سواء. وإذ يتم تأليف كتب الأطفال والمناهج التربوية في جميع المراحل الدراسية إضافة لتكوين عادات القراءة في مرحلة الطفولة من خلال أذواق البالغين واهتماماتهم وأفكارهم المسبقة، ليس من المبالغة القول إن الهوية الجنسية أنثى ذكر والهوية الجندرية أي الأدوار الاجتماعية تتوكد وتكتسب جنبا إلى جنب مع محو أمية الطفل. كذلك في الفصول الدراسية بينما يتعلم الأطفال واليافعين واليافعات عن قضايا الثقافة في المجتمع، يشجع التعلم من منظور نسوي تبني وجهات نظر تقدمية حول قضايا العرق والطبقة وبالتالي التمييز والعنصرية، كما يمكن أن يغير تفكير الطالبات والطلاب ليصبح أكثر قدرة على التفكير النقدي وتجنب الصور والقوالب النمطية لأي مفهوم يدور حول قضايا الجنوس أو الدور الاجتماعي. وبالتالي تكمن أهمية وجود منظور نسوي غير متحيز جنسيا في محورين: الأول قراءة وضع الفتيات والنساء في المجال العام، وخاصة مجال الثقافة والأدب المقدم للأطفال والناشئة، للتعرف على المساحة التي اضطهدت فيها شخصية المرأة. وهنا تؤكد سيمون دي بوفوار في كتابها الجنس الثاني بالقول: إن أدب الأطفال والأساطير والحكايات والسرديات يعكس الأساطير المبتدعة من كبرياء الرجال ورغباتهم، فتستكشف الفتيات الصغيرات العالم وتحل شفرة قدرهن من خلال عيون الرجال. وهنا تبرز أهمية المحور الثاني في دفع النساء إلى أن يشكلن وعيهن ومنظورهن الخاص الذي يسعى إلى بناء ثقافة مغايرة تتمرد على الواقع الاجتماعي من خلال نوع جديد من الكتابة والتحليل النقدي لصور المرأة وقضاياها في مختلف المجالات، والبدء بما يقدم لعقل الطفل منذ الصغر.
نعم أستاذة، صحيح. أؤكد مرة أخرى على ما ذكرته فيما يتعلق بأهمية التركيز على التفكير النقدي لدى الطفل وتنمية القدرة النقدية لديه. وقد تكون النسوية بما تتضمنه من أفكار نقدية للمجتمع والسلطة والإيديولوجيا والعلاقة غير المتوازنة بين الجنسين إحدى الطرائق الأساسية التي يمكن اتباعها مع الطفل لتنمية هذه المهارة تحديداً. ومن ناحية أخرى، إذا نظرنا إلى الأفكار والمقولات والشعارات النسوية، سنجدها قد ملأت الكتب والصحف والمجلات وحتى الإعلانات. فماذا عن المناهج التربوية؟ ما حال هذه المناهج اليوم؟ كيف تمثل المرأة أو حتى الطفلة في أدب الطفل ومناهج الأطفال التربوية؟
تمثلات صورة المرأة في كل من المناهج التربوية وكتب الأطفال والناشئة مختلفة ومتنوعة بين الماضي والحاضر، بين الأدب الغربي والأدب في بلداننا العربية، في ظل وجود فجوة زمنية من ناحية تطور أدب الطفل بينهما، حيث كشفت القراءات الجديدة لكتب الأطفال والمناهج الدراسية عن مفاهيم غير أخلاقية تجاه قضايا العنصرية والهوية الجنسانية والاستعمار حتى الثمانينيات. سعت الموجات النسوية عندها إلى تصحيح هذه المفاهيم ووضعها في سياقها التاريخي والتخلص من المواقف السلبية السابقة للعرق والهويات، ولربما أصدق ما قيل في حال المرأة في الأدب العربي هو السؤال الذي طرحته مي زيادة حين قالت: كيف للمرأة أن تتكلم وهي غير موجودة في الكلام؟ وهو سؤال يصدر عن وعي حول علاقة المرأة باللغة وكيف تشكلت عبر الثقافة الذكورية، فتحولت المرأة لموضوع ثقافي ولم تعد ذاتا فاعلة. وهنا من المفيد جدا الاستشهاد بنقاط رئيسية عرضها الدكتور محمد سيد عبد التواب في كتابه الذي تم صدوره عام 2015 تحت عنوان صورة المرأة في أدب الأطفال التشكيل والإشكال، حيث تبدو صورة المرأة في كتابة الرجل حولها في دورين: الأول دور تقليدي في كتابات الرواد مثل كامل الكيلاني ومحمد سعيد العريان، وهو دور بابا يعمل وماما تطبخ، والدور الثاني تحرري أكثر وعياً بالعوامل المؤثرة. وعلى ذلك كان تصور الكتاب عن المرأة في الواقع والفن أكثر تقدماً، ومن هؤلاء السيد نجم وفتح أمين وغيرهم. التواب من خلال دراسته لخمسين نصاً في أدب الطفل استطاع أن يتوصل للنتائج الآتية فيما يخص صورة المرأة في الأدب، التي تتمثل للأسف في تغييب صورة المرأة المبدعة الشجاعة والقادرة لتحل محلها صورة المرأة السلبية التي تعمل في المطبخ أو تهتم بزينتها أو الثرثارة أو الملحة والغيورة. كذلك هي زوجة الأب التي تتصف دائما بالقبح والشيطنة وتحمل كل المضامين السلبية وصورة الساحرة الشريرة والعجوز الشمطاء، إضافة لوجود صور مستترة في الأدوار الاجتماعية، وأن الأدوار المهنية والسياسية مغلقة أمامهم. فالبنت في كتب الأطفال للتدبير المنزلي وكي الثياب والقمصان للأسف. أما الصور الإيجابية فقد وردت بشكل قليل وتظهر المرأة على أنها قادرة على حل المشكلات أو تسيير الأمور. وبالنسبة للجانب الإحصائي فإنه من 50 عنوان نص أدبي مقدم للأطفال هناك 32 من العناوين تحمل أسماء مذكرة و18 تحمل أسماء مؤنثة، وأن الأسماء المذكرة تتصف بالشجاعة والذكاء والنشاط والشقاوة، أما الأسماء المؤنثة تتصف بالجمال بالغرور مثل ست الحسن أو الفتاة المغرورة. وحتى الحيوانات المذكرة كانت ذكية وشجاعة، أما المؤنثة فهي مثل الهرة كانت مغرورة والنحلة كسلانة. وإن صور المرأة في الكتابة النسوية تشكلت في دورين، الأول تقليدي في كتابات معظم الكاتبات والآخر تحرري عصري يعبر عن رؤية نسوية أكثر وعياً وإدراكاً للواقع والحقوق في كل الميادين والمهام. ويعترف الكاتب بالحقيقة أنه كان من المفترض أن تقدم المرأة في كتابات المرأة بشكل مختلف عن كتابات الرجال، ولكن النماذج السابقة كرست نفس الأدوار التقليدية والنمطية للمرأة للأسف. بالتوازي أيضا يمكن عرض لدراسة بعنوان النوع الاجتماعي في كتب الأطفال في القرن العشرين، أنماط التفاوت في العناوين والشخصيات المركزية في مجلة Gender and Society، الجندر والمجتمع، حيث وجدت هذه الدراسة المقدمة عام 2017 أن الذكور هم الشخصيات المركزية في 57% من كتب الأطفال التي يتم نشرها سنوياً، في حين أن 31% فقط لها شخصيات مركزية أنثوية. لا يحتوي أكثر من 33% من كتب الأطفال المنشورة في أي عام على شخصيات مركزية من النساء البالغات أو الفتيات وحتى الحيوانات الأنثوية، ولكن يظهر الرجال البالغون والحيوانات الذكور فيما يصل إلى 100% في الكتب. تمثل الحيوانات التي تأخذ شخصيات ذكورية مركزية في أكثر من 23% من الكتب سنوياً، بينما تمثل إناث الحيوانات 7.5% فقط. في المتوسط تتضمن 36.5% من الكتب في كل عام تمت دراسته ذكراً في العنوان، مقارنة ب 17.5% تتضمن أنثى.
ما الذي يمكن إضافته من وجهة نظرك للتعويض عن غياب الوعي النسوي وسد الفجوة الجندرية في أدب الطفل؟
للإجابة عن هذا السؤال من الجيد أن نعود ونسأل أنفسنا لما دخل تصنيف جديد لأدب الأطفال والناشئة سمي بأدب الطفل النسوي. وحقيقة ظهر هذا النوع من الأدب بعد الموجة النسوية الثانية، حيث بدأ التشكيك في أدوار الجنسين في جميع الحكايات الشعبية والقصص الخيالية الكلاسيكية مثل تلك التي كتبها الأخوين غريم وأندرسون. والنضال ليس فقط في أن يتم تصوير الإناث والذكور بشكل متساو في موضوعات وشخصيات كتب الأطفال واليافعين واليافعات، بل الترويج لأدب أطفال وناشئة يمنحهم الاستقلالية والقدرة على التعبير عن أفكارهم والاستماع للآخرين والمساعدة في قضاياهم العادلة. كذلك من المهم إضافة دراسات نقدية تهتم بتحليل قضايا النوع الاجتماعي في أدب الأطفال والناشئة، يقوم على تفكيك القوالب النمطية الجنسانية، ويشجع المشاريع التعليمية التي تعزز دور الفتيات والنساء في المجال العام ومختلف مجالات العلوم، وخاصة الرياضيات والفيزياء حتى علوم الفضاء. تأليف كتب غير متحيزة جنسياً تعكس طبيعة المجتمع والترويج للنظريات النسوية دون تصنيفها على أنها كتب أو كتيبات راديكالية معقدة. كذلك تشجع الكاتبات والكتاب على كسر القوالب النمطية للنساء والفتيات، وأنهن قادرات قويات وشجاعات ذوات ذكاء وحكمة، فالأمهات يخرجن إلى العمل والأطفال في الروضة أو المنزل يلعبون بينما الآباء يطبخون أو يعدون الحلويات على سبيل المثال. ورشات عمل تفاعلية تشجع الأطفال والناشئة على نقد الكتب والحكايات القديمة التي تسيء لصورة الأطفال والنساء والرجال على حد سواء، وإعادة صياغتها بما يتناسب مع العصر وأعمار وأفكار الأطفال أنفسهم في الوقت الراهن. وبالتالي لا يمكن التعويض عن غياب الوعي النسوي وسد الفجوة الجندرية في أدب الطفل إذا لم يكن لدينا أدب حر ذو توجه ديمقراطي قائم على عدم التمييز على أساس الجنس واللون والعرق، وذلك من خلال نسبة عادلة من شخصيات الذكور والنساء في القصص والحكايات، وتخليص اللغة من الجنسوية ما أمكن في المفردات والأمثال وفي القواعد.
نعم أستاذة، صحيح، وأعتقد أن مسألة التعبير عن الذات، أي السماح للطفل أو الطفلة بالتعبير عن أنفسهم بطريقة لا علاقة لها بالجندر إطلاقاً، أمر مهم أيضاً، حتى لا تبقى الذات وما تطمح إليه مرتبطاً بالهوية الجندرية والجنسية. ففي النهاية أساليب التربية هذه غايتها التحرر من العوائق الاجتماعية المرتبطة بالجندر والجنس، وليست الغاية تكريسها. إذا نظرنا إلى حال المجتمع اليوم في تعامله مع القضية النسوية، نجد أنه في تخبط، وذلك على مستوى القول والفعل. وأحد أسباب ذلك هو أن الأفكار النسوية جاءت إليه دفعة واحدة، فما أهمية التدرج منذ الصغر في فهم أبعاد القضية النسوية؟
قضية مهمة جداً للطرح، إذ أن أدب الأطفال هو أحد أهم المواقع للتعليم النسوي المبكر والوعي النقدي على وجه التحديد، لأن المعتقدات والهويات لا تزال تتشكل، فالأطفال يكتسبون القيم والمعتقدات حول مفهوم ما بصورة لا منهجية منذ الصغر عن طريق التقليد والمحاكاة لكل ما حولهم، والاحتذاء بأبطال الحكايات والقصص الذين يشكلون لهم قدوة في تصرفاتهم وإيجاد حلول لمشكلاتهم اليومية. وأدب الطفل العربي تأسس في بداياته على حكايات نثرية وشعرية مسجوعة غنتها الأمهات والجدات لأطفالهن، وعلى حكايات أبطالها الغول والعنقاء، السندباد، كليلة ودمنة، حتى الشاطر حسن، وباتت الرسائل المنقولة من خلال تمثيل الذكور والإناث في الكتب تساهم في فهم الأطفال منذ الصغر عما يعنيه أن يكون المرء فتى أو بنتا، رجلا أو امرأة. لكن لا زال الأدب بحاجة لكثير من تضافر الجهود لتخليصه من السلبيات والقوالب النمطية التي لا تتماشى مع مفاهيم وقيم الوضع الراهن. إذن فالكتب هي جزء من عملية تكوين الهوية والتنشئة الاجتماعية، وإن أدب الأطفال في الواقع إحدى الطرائق التي يتم بها بناء الشخصية والهوية الجنسانية بشكل عملي داخل الكتب، في الشخصيات، في اللغة، في الحوارات والأدوار، وخارج الكتب في الأغلفة، بوسترات القصص، حملات التشجيع على القراءة، كذلك في الأفلام والعروض المسرحية والأغاني، وعلى كتب الأطفال أن تدعم تحديات الوضع الراهن من خلال أولاً إلقاء الضوء على مجموعة من الخطط والاستراتيجيات لاستخدامها في المستقبل عن طريق القصص وروايات الخيال العلمي والمستقبل، على أن تلهم الأطفال والناشئة نحو التغيير للأفضل بدءاً من العادات الشخصية إلى البيئة والكون من حولهم. فعندما يقرأ الأطفال الكتب هم يبحثون عن نماذج يحتذى بها بصفات قيادية، وهنا تجدر الإشارة في أن نقص التمثيل النسائي في شخصيات الأدب تحرم الفتيات من القدوة الإيجابية التي يجب تقليدها. هيرو وعي للطفل متبن لقيم التنوع والفكر متعدد الثقافات وكسر الصور النمطية التقليدية كمبدأ أخلاقي والتزام متبادل من قبل الآباء والمعلمين والمجتمع، حيث ترشد الأخلاقيات في كتب الأطفال القارئ الصغير إلى تكوين المفاهيم والمبادئ الأساسية للسلوك الإنساني اللائق والمساواة الجوهرية، وتساعد القيم الأخلاقية الأطفال على تشكيل الطريقة التي سيعيشون بها وماذا يفعلون وكيف يتخذون الخيارات والقيم في عالمهم المستقبلي.
من خلال عملك مع عدد كبير من النساء والأمهات المهاجرات واللاجئات ذوات الخلفيات الثقافية المختلفة، ما النصيحة التي يمكن أن تقدميها لكل أم تسعى إلى توعية أطفالها نسوياً؟
تربية البنات والأبناء بطريقة عادلة وعدم التمييز في المعاملة بين الصبي والبنت بدءا من ألوان الملابس واختيار الألعاب وديكور الغرفة، فكلاهما يستطيعان أن يكونا مستقبلا من رواد الفضاء. كذلك التربية القائمة على الحوار والإقناع في جو من المحبة والأمان بعيدا عن أي صورة من صور العنف سواء الرمزي أو البدني أو النفسي، ورفض الثقافة الذكورية التي تحتضن التمييز والعنف والتضييق على الفتيات والنساء وتحتفي به أحياناً للأسف. تذكري دوما أن النسوية ليست فقط للنساء، بل تعني بأحد معانيها أن نربي أطفالنا بنات كانوا أم صبيان باعتبارهم إنساناً كاملاً، وأن أهم موهبة يمكن أن يقدمها الوالدين لأطفالهم هو تعزيز التفكير النقدي وحل المشكلات في كل ما حولهم من مسائل وقضايا يجعلهم على الدوام واعين لما حولهم، ولا يتقبلون أي فكرة دون الإلمام بجوانبها، وأن نعزز صورهم الذاتية تجاه أنفسهم وألا نقارنهم بأي حال من الأحوال، وخاصة قدرة الفتيات على مقياس التفوق الذكوري المتخيل. لا تكن أباً تقليدياً ولا تكوني أماً تقليدياً.